بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب 46، باب المساجد في البيوت،
يعني باب إباحة اتخاذ مساجد، يعني أماكن يصلى فيها وتخصص فيها الصلاة في داخل البيوت، ولا يعتبر تخصيص مكان في البيت للصلاة فيه أن يكون مسجدا موقوفا، بل أن يكون محلا يصلي فيه أهل البيت، أو يصلي فيه الرجل النوافل ليتعلم أهل البيت منه الصلاة فيه، يجعل هذا المكان خاصا بالصلاة. نعم.
وصلى البراء ابن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة،
وهذا أثر معلق علقه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو من الصحابة، أنه اتخذ في بيته محلا كان يصلي فيه جماعة، يعني هو ومعه غيره يقيمون فيه الصلاة وهو في داخل بيته، ولعل ذلك لعذر، يعني يصلون فيه لبعدهم عن المسجد أو لعدم وجود مسجد قريب منهم أو لوجود مطر أو ظلمة أو غير ذلك من الأعذار التي تخول لهم أن يصلوا في البيوت. نعم. فيتخذ فيه مكانا يقيم الصلاة فيه ولو جماعة، نعم.
حديث 425 قال حدثنا سعيد بن حفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي به.
أي فيكون له عذر في عدم شهود الجماعة. نعم.
ووددت يا رسول الله أنك تأتني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى.
أي فيتخذ المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مصلى له يجد فيه البركة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في هذا الموضع من بيته ويتخذه مسجدا يصلي فيه. نعم.
قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله.
أي سيفعل ما طلبه منه ويصلي له في هذا المكان وعلق الصلاة بمشيئة الله جل وعلا. نعم.
قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي فجاءه من الصباح في يوم وهو يوم السبت بعد طلبه منه الصلاة يوم الجمعة. نعم.
قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم.
يعني جماعة.
قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له
يعني طعاما.
قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار
أي فجاء جماعة من أهل الدار يعني من جيران عتبان شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان جاءوا ليشهدوا وليروا النبي عليه الصلاة والسلام عند عتبان. نعم.
ذو عدد فاجتمعوا
ذو عدد فاجتمعوا
فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو
سألوا عن رجل بعينه وهو مالك بن الدخش أو الدخيش وهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن شهد بدرا بل هو الذي أسر سهيل بن عمرو يوم بدر لكن لما كان بينه وبين بعض المنافقين شيء من الود اتهموه بالنفاق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، بل أخبرهم بأنه رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه رجل ممن شهد بدرا. وهذه الأمور تدفع عنه التهمة النفاق، وبرأه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التهمة الذي اتهمه بها بعضهم لما رأى فيه من أمر ظاهره مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا ترى قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك
ألا تراه
قد قال لا إله إلا الله،
يعني ومن قال ذلك خالصا من قلبه يبرأ من النفاق. نعم.
يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم.
يعني أنهم لما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنه سلموا له الأمر. نعم.
قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين،
يعني نرى أنه يميل إليهم حيث ينصحهم وحيث يعني يوافقهم في بعض ما يرونه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
فكانت شهادة منه صلى الله عليه وسلم لمالك بن الدخشم. نعم.
قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم،
من سراتهم يعني من كبارهم ومن أشرافهم،
عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك،
أي فأخبرني حديث عتبان بن مالك، ووافق عتبان بن مالك فيما أخبر به من حيث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومن حيث قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث قدومه صلى الله عليه وسلم على عتبان بن مالك. نعم.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: وقد قيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره وليست عندي كذلك.
نعم.
بل قول محمود إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى،
يعني في أول الأمر كان يؤمهم، فلما أنكر بصره كان يؤمهم إلا في أوقات العذار، ثم استمر على ذلك يصلي بقومهم بعدما عمي وفقد بصره. نعم.
أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث،
لأن محمود بن الربيع كان صغيرا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان، وصادف أن لقي النبي فمج في وجهه مجة، وكان عمره إذ ذاك 5 سنين. نعم.
لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يأم قومه.
يعني هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما قوله وأنا رجل ضرير البصر أي أصابني فيه ضرر.
نعم أي ضر أي أفقد بصره.
كقوله أنكرت بصري. ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا لما أنكرت من بصري.
نعم.
وقوله في رواية مسلم أصابني في بصري بعض الشيء.
هكذا الرواية أنك لما أنكرت ولا لما أنكرت من بصري؟
ما ينشك لكن
نعم
فين؟ لا لما أو لما
لما أنكرت من بصري
لما أنكرت من بصري. وقوله في رواية مسلم أصابني في بصري بعض الشيء.
بعض الشيء يعني ضعف بصره.
فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه.
لم
أو لم
يكمل عماه.
لم يكمل عماه
يعني لم يكمل إصابته بالعمى، بل كان قبل أن يفقد بصره.
لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ أنه عمي فأرسل. وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال قوله أنكرت بصري. هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء.
نعم.
وإن كان يبصر بصرا ما.
وإن كان يبصر بصرا ما يعني قليلا.
وعلى من أبصر وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا.
وقال له أنكر بصره. نعم.
والأولى أن يقال أطلق عليه عمى عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعاده على حال الصحة.
نعم يقال له أنكر بصره سواء فقد العمى فقد البصر أو فقد أكثر البصر. نعم.
وبهذا تأتلف الروايات والله أعلم.
فلا اضطراب بينها ولا تعارض بينها.
قوله أصلي لقومي أي لأجلهم.
يعني يصلي بهم إماما.
والمراد أنه كان يأمهم. وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله
أي فيما أخرجه في مسنده، لأن أبا داود الطيالسي أخرج الحديث في مسنده. نعم.
قوله سال الوادي أي سال الماء في الوادي، فهو من إطلاق المحل،
إطلاق المحل
فهو
وإرادة الحال. نعم.
فهو من إطلاق المحل على الحال.
نعم.
وللطبراني من طريق الزبيدي وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي
حيث يحول بينه وبين الخروج إلى المسجد.
قوله بيني وبينهم، وفي رواية الإسماعيلي يسير الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي.
نعم.
فيحول بيني وبين الصلاة معهم. قوله فأصلي بهم بالنصب عطفا على آتي،
بالنصب فأصلي معطوفا على فآتي. نعم.
قوله وددت بكسر الدال الأولى أي تمنيت،
في حال الفعل الماضي وددت. نعم.
وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي،
وددت وددت في كما يقال وددت. نعم.
والواو في المصدر، والمشهور في المصدر الضم،
وددت ودا وودا بالفتح وبالضم، بالنصب وبالضم. نعم.
وحكي
ودا وودا
ودا. وحكي فيه ايضا الفتح فهو
حكي فيه ايضا وحكي فيه ايه
ايضا الفتح،
الفتح ودا وودا وودا فيكون مثلثا.
نعم. هو مثلث
يعني مثلثة الحركة، عليه الحركات الثلاث، الفتح والكسر والضم.
قوله فتصلي بسكون الياء، ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني.
نعم.
وكذا قوله فأتخذه بالرفع، ويجوز
أتخذه وأتخذه بالرفع وبالنصب.
قوله سأفعل إن شاء الله هو هنا للتعليق،
لا هنا قوله إن شاء الله هذا على سبيل التعليق، تعليق الفعل بإذن الله جل وعلا. نعم. لا أنه يعني للبركة فقط.
هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك.
نعم.
كذا قيل ويجوز أن يكون للتبرك،
ويجوز أن يكون للتبرك يعني سأفعل إن شاء الله مؤملا أن الله يبارك وينزل البركة في فعلي الذي أفعله وهو الصلاة في بيتك. نعم.
ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي،
أن الله أوحى إليه أن إذا صليت في بيتي عتبان يبارك الله له في ذلك،
لاحتمال اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع.
نعم.
قوله قال عتبان، ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع،
محمود بن الربيع عن عتبان، ثم محمود بن الربيع أسند الكلام إلى عتبان فقال قال عتبان. نعم.
بغير واسطة، ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة،
حكاها محمود بن الربيع.
وقد يقال القدر الأول مرسل،
يعني لكنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا يضر لأن محمود بن الربيع صحابي. فوين لم يشهد القصة إلا أنه رواها عن عتبان فتكون مرسل صحابي ولا يضر ذلك. نعم.
لأن محمودا يصغر عن حضور ذلك.
أن لم يشهد القصة وإن عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المجة التي مجها في وجهه لكنه لم يعقل القصة التي دارت من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الخريزة في بيت عتبان كل ذلك لم يشهده لكنه لما رواه ونسبه قبل حيث إنه صحابي يروي عن صحابي. نعم.
لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود.
نعم.
من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة.
فروايته تعد من مراسيل الصحابة من رواية مراسيل الصحابة. نعم.
وكذا وقع التصريح بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد
كلهم رووه بسماع محمود من عتبان. نعم.
كما ذكرناه في الباب الماضي فيحمل قوله قال عتبان على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث.
نعم.
قوله فغدا علي زاد الإسماعيلي بالغد
يعني أنه جاء إلى عتبان وقت الصباح يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عتبان وقت الصباح وجاء في هذا قصة وهي أنهم جاءوا إليه وطرقوا الباب وكان عتبان يغتسل أو أن عتبان كان إذ ذاك يعني في حال مواطأته أهله ولذلك قال عجلناك فخرج عتبان قبل أن يفرغ من معاشرة آله وجاء إليهم وهو بعد الاغتسال فقالوا له لعلنا عجلناك ثم ذكر القصة. نعم. لأنهم جاءوه في وقت مبكر. نعم.
وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة
يعني أن سؤال عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه كان يوم الجمعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هو وأبو بكر وعمر يوم السبت. نعم. صباحا.
والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم. قوله وأبو بكر رضي الله عنه لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غير
أبي بكر يعني
حتى أن في رواية الأوزاعي فاستأذنا فأذنت لهما
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
لكن في رواية أبي أويس ومعه أبو بكر وعمر
زاد معه عمر
ولمسلم من طريق أنس عن عتبان فإني ومن شاء الله من أصحابه.
نعم.
فأتاني
ومن شاء الله من أصحابه يعني أبا بكر وعمر وغيرهما.
وللطبراني من وجه آخر عن أنس وفي نفر من أصحابه،
فأتاني ومعه نفر من أصحابه.
فيحتمل الجمع بأن أبا بكر وحده في ابتداء التوجه عند
يعني أول ما وصل إلى بيت عتبان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم تبعهم بقية الصحابة عمر وغيره. نعم.
فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صاحبه وحده في ابتداء التوجه، ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة قد دخلوا معه.
أي فلما فتح لهم وأذن لهم كان العدد أكثر من أبي بكر، من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حيث زاد عمر وغيره. نعم.
قوله فلم يجلس حين دخل، وللكشميهني حين دخل
حتى دخل. فلم يجلس حتى دخل.
حتى دخل. نعم.
نعم.
قال عياض زعم بعضهم أنها غلط.
قال عياض قال هذا الكلام في كتابه المفهم. نعم. وفي كتابه إكمال المعلم في شرح مسلم.
وليس كذلك، بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا
لم يجلس مجرد ما دخل، بل انتظر إلى أن جاء عتبان أو سأل عتبان أين يصلي، وبعد أن أخبره وبين له عتبان المكان الذي يصلي فيه صلى، ثم بعد ذلك جلس. نعم.
بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه
وهو الصلاة.
وفي رواية يعقوب عند المصنف
وعند البخاري
وكذا عند الطيالسي،
عند أبي داود الطيالسي،
فلما دخل لم يجلس حتى قال أين تحب
أن أصلي لك. نعم.
وكذا للإسماعيلي من وجه آخر.
نعم.
وهي أبين في المراد، لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة، حيث جلس فأكل ثم صلى.
هذا في القصة الأخرى لما جاء إلى بيت أم أنس أو جدة أنس، إنما جاء لأن دعته للغداء، ولذلك جاء وجلس، وبعد أن تغدى قام وصلى بهم ركعتين،
لأن هناك دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دعي إلى الصلاة
فبدأ بها، ثم حبسوه بالخريزة التي قدموها له، الخزيرة التي قدموها له.
وقوله أن أصلي من بيتك.
نعم.
كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري، ووقع عند الكشميهني وحده في بيتك.
يعني اختلاف روايات.
قوله وحبسناه.
وحبسناه
أو حبسناه أي منعناه من الرجوع
حتى يتغدى. نعم.
قوله خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم ها،
وهي نوع من الطعام، وذكر أنه عبارة عن لحم يطبخ، وبعد أن ينضج اللحم يرش عليه نوع من الشعير المطحون فيصير مثل الحريرة أو يصير يعني نوع من الطعام يوكل فيقال له الخزيرة الخزيرة ويقال له الحريرة ويقال له الجشيشة. كل هذه أسماء لهذا النوع من الطعام.
نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج
يعني اللحم
ذر عليه الدقيق.
نعم.
وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة
يسمى بالعصيد.
وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد من لحم بات ليلة.
نعم.
وقال وقيل هي حساء من دقيق.
وقيل هي حساء أو حساء
وقيل
أو
هي
حساء. نعم. وقيل مثل الشربة مثل الشربة. نعم.
الآن طيب. وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم.
حساء من دقيق فيه دسم يعني يضعون فيه نوع من الدسم الذي هو الشحم. نعم.
وحكى في الجمهرة نحوه. وحكى الأزهري عن أبي الهيثم
الأزهري في كتاب تهذيب اللغة
أن الخزيرة من النخالة وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة.
البخاري ذكره في كتاب الأطعمة أنه من النخالة.
عن النضر بن شميل قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل.
دقيق لم يغربل وإنما بمجرد ما يطحن يرش على هذا اللحم على الذي فيه الماء فيجعل كالحساء يعني كالشربة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم على خشية
على جشيشة
على جشيشة بجيم ومعجمتين
لو مشين. نعم.
قال أهل اللغة هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها
يعني
فيها
كأن الحنطة تجرش.
أيوة.
ثم توضع على اللحم والماء وتكون من هذا نوع من الطعام
ثم يلقى فيها شحم أو غيره
بحيث يكون فيها دهن.
وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء
حريرة
ورأين
بحاء ورأين حريرة
ورأين
ورأين وحاء ورأين
ورأين مهملتين مهملات.
نعم.
وحكى
الحاء مهملة والراء مهملة والراء الثانية مهملة ولذلك قال بحاء ورأين مهملتين مهملات. نعم.
وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن.
نعم. يعني بدلا من أو يضاف إليها اللبن مع الدقيق. نعم.
قوله فثاب في البيت رجال بمثلثة وبعدها ألف موحدة
ومعنى ثاب يعني جاء إلى البيت أصل الثو الثو أصل الفعل ثاب بمعنى رجع. وهنا المراد به أن جاء إلى بيت عتبان رجال من أهل قباء لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يزوره. نعم.
أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. قال الخليل المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم.
نعم.
ومنه قيل للبيت مثابة
يعني محل اجتماع.
وقال صاحب المحكم
اللي هو ابن سيدة
يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل.
نعم. يعني اللفظة من الألفاظ التي تحمل التضاد يعني المعنى وبده، ثاب بمعنى رجع وثاب بمعنى أقبل. نعم.
قوله من أهل الدار أي المحلة،
أي من أهل المحلة
أو المحلة
لأنه من أهل قباء.
وقوله خير دور الأنصار دار بني النجار.
نعم. خير دور الأنصار دار بني النجار يعني محلة أهل بني النجار، فأطلق المحل الدار على المحل. نعم.
أي محلتهم والمراد أهلها،
والمراد أهل المحلة. نعم.
قوله فقال قائل منهم لم يسمى هذا
لم يسمى هذا القائل الذي سأل عن مالك بن الجحش بن الجحش ابن مالك بن الدهشم.
قوله مالك بن الدخيش بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية،
يعني اسم مصغر دخيشم دهيشم مالك بن الدهيشم، وتارة يقال مالك بن الدهشم اسم مكبر. نعم. وتارة بالنون وتارة بالميم دهش ودهشم. نعم.
بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون. قوله أو ابن الدخيش الدخيش بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أوله
دهشم. نعم.
والشك فيه من الراوي هل هو مصغرا أو مكبر، أو مكبر.
دهشم ودهيشم.
وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل النون
دهيشم بدل من الدهيشن ودهشن. نعم.
وعند المصنف في المحاربين من رواية معمر
يعني في كتاب المحاربين من الجامع الصحيح
من رواية معمر الدخشن.
نعم.
بالنون مكبرا من غير شك،
من غير شك ما في شك لا دهيش ولا دهيش وإنما دهشن. نعم.
وكذا لمسلم من طريق يونس وله من طريق معمر بالشك
دهيش ودهش. نعم.
ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم
دخشم. نعم.
وهي رواية الطيالسي
أبو داود.
وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه عن عتبان والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. قوله فقال بعضهم، قيل هو عتبان راوي الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد: الرجل الذي أسر النبي صلى
الرجل الذي
سار مع النبي
سار النبي
الرجل يعني الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كلمه سرا
في قتل رجل من المنافقين هو عتبان.
نعم.
والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب، وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي سار هو عتبان. وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان،
هو الذي يعني طعن في مالك بن الدخشم.
أخذا من كلامه هذا وليس فيه تصريح بذلك
أن الذي قال الكلام هذا هو عتبان. نعم.
وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك
في شهود مالك بن الدخشم بدرا
نعم،
لأنه كان من أهل بدر، ومن كان من أهل بدر لا يوصف بأنه منافق. نعم.
وهو الذي أسر سهيل بن عمرو ثم ساق حديث حسن عن بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟
يعني فهو مثل الحاطب بن أبي بلتعة.
أيوة.
مع ما وقع منه من مخالفة، لكنه لا يقال إنه منافق، لأن الله استثنى أهل بدر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعا ابن عدي
بعث مالكا ومعن ابن عدي. نعم.
فحرق مسجد الضرار.
نعم.
فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق.
نعم.
أو قد كان أقلع عن ذلك،
يعني أقلع عن ما وقع أو ما كان سببا في نسبته إلى النفاق، وهو عطفه ولينه مع المنافقين في هذه الفترة. نعم.
أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر،
ليس نفاق الاعتقاد، وإنما هو نفاق عمل. نعم.
وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين.
نعم.
ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب،
يعني ابن أبي بلتعة، فهذا كله يبرئ مالك بن الدخشم من النفاق.
قوله ألا تراه قد قال لا إله إلا الله وللطيالسي،
يعني أبو داود الطيالسي رواية قال فيها
أما يقول،
نعم، لا إله إلا الله
ولمسلم أليس يشهد
لا إله إلا الله، نعم.
وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام ألا جزم بذلك،
يعني بأنه منافق،
ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه أنه إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه،
يعني قالوا هذا على سبيل تأكيد تهمته بالنفاق.
كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان. قوله فإنا نرى وجهه،
أي توجهه للمنافقين،
أي توجهه، قوله ونصيحته للمنافقين،
نعم.
قال الكرماني يقال نصحت له لا إليه، ثم قال قد ضمن معنى
قد ضمن أو ضمن معنى
قد ضمن معنى الانتهاء،
نعم
كذا قال. والظاهر أن قوله إلى المنافقين متعلق بقوله وجهه،
نعم،
فهو الذي يتعدى بإلى.
هذه مسألة نحوية وصرفية يعني.
وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به،
نعم، متعلق نصيحته محذوف لأنه علم بقوله وجهته، يعني أنه ممالئ لهم.
قوله قال ابن شهاب، أي بالإسناد الماضي، ووهم من قال أنه معلق،
ووهم من قال إن هذا الحديث معلق، وإنما هو قال ابن شهاب، يعني ذكر حسب الإسناد الذي ذكره من قبله في أول الحديث، نعم، فالحديث متصل وليس معلقا.
قوله ثم سألت، زاد الكشميهني بعد ذلك والحسين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي، فضبطه بالضاد،
يعني كل الرواة قال الحسين إلا القابسي قال الحضين بالضاد فخطأوه، يعني هذا في ضبط كلمة الحسين،
نعم. فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه،
نعم.
قوله من أسراتهم،
من سراتهم،
من سراتهم
أو من سراتهم
بفتح المهملة، أي
من سراتهم، من سراتهم،
من سراتهم،
يعني من أفضلهم ومن أعلاهم ومن أكملهم، نعم.
بفتح المهملة أي خيارهم،
أي خيارهم،
نعم، وهو جمع سري. قال أبو عبيد هو المرتفع القدر من سر
من سرى
من سروا
من السروي أو إيه
من سروا الرجل يسرو
من سروى سروى الرجل يسرو. نعم. إذا كان
رفيع القدر.
نعم.
وأصله من السرات وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة.
نعم.
وقيل هو رأسها،
رأس الدابة.
قوله فصدقه بذلك يحتمل أن يكون الحسين سمعه أيضا من عتبان،
أي صدق الحسين عتبان فيما أخبر من قصته في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له في بيته. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.